المسيح مش بيقول لهم صلوا، مش عايز منهم مجرد صلاة، يعني مجرد كلمتين يقولوها، مش ده اللي يقصد المسيح. الفعل فعل مضارع مستمر. كلمة صلوا معناها بأن يكونوا باستمرار في حالة صلاة. حالة صلاة يعني حالة اتصال بينهم وبينه. لو الإنسان في حالة صلاة لا يستطيع الاقتراب منه الشيطان على الإطلاق. طالما الإنسان متسلح بحالة الصلاة، عشان كده لما بيقول صلوا كل حين، دي حالة الصلاة، مش بأن الإنسان هيقف ويد وشه ناحية الشرق ويفضل فارد إيديه صبح وظهر وليل وكل وقت، لا. المطلوب مش صلاة بنأديها، مش فرض بنعمله، لكن المطلوب ان الانسان يبقى في حالة صلاة، الصلاة الروحية وصلاة الوعي وصلاة القلب. انسان باستمرار فكره مع ربنا وقلبه مع ربنا، هي دي حالة الصلاة. هو ده الانسان اللي بيتسلح ضد التجربة، وهو ده الانسان اللي بينجو من التجربة وبينتصر لحساب المسيح. عشان كده اذا لم تقاوم الشيطان بالصلاة، واذا ما كانش ليك عمق صلاة وحياة صلاة، الشيطان هيملك علينا وعلى اولادنا وعلى بيوتنا وعلى كنائسنا. بيت ما بيصليش مرتع للشيطان. كنيسة ما بتصليش صلاة حقيقية مش شكلية، الشيطان يرمح فيها زي ما هو عايز ويلعب بكل اللي فيها برغم ان هما بيصلوا. ما بنصليش في الخدمات بتاعتنا، مش ممكن يكون نجاه. صلي حتى لو غلطنا، نصلي اخطأت اليك ولكني لجأت اليك، لان حياة الصلاة هي الحياة الوحيدة لتأمين الانسان. الصلاة هي السلاح الوحيد ضد اعمال الشيطان. سلاح، ومش بس سلاح وحصن الانسان يحتمي فيه، حصن منيع الانسان يستخبى فيه. عشان كده الانسان اللي بيقول ما عنديش وقت اصلي، ده انسان وقع في ايدين الشيطان بيلعب بيه، لان الشيطان اقنعه بانه ما عندوش وقت انه يصلي، فعشان كده عمره ما هيصلي، وهيبقى فريسة سهلة جدا يتلاعب بيه زي ما هو عايز. اذا كنا في حالة صلاة فنحن امان من التجربة. صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. وان حدثت التجربة ودخلنا في التجربة لا نكف ايضا عن الصلاة لكي لا تدخل التجربة الينا. في فرق بين ان التجربة انا اخش فيها وان التجربة تخش فيا. تجربة تخش فيا بمعنى انها تسيطر عليا وانا اخضع عليها. عشان كده حتى لو دخلت في التجربة صلي علشان التجربة ما تسودش عليك وتدخل فيك وتسيطر عليك. السلاح ايضا الصلاة. وحتى اذا اصابتك خسارة في التجربة صلي برضك، ما تحزنش على الخسارة اللي حصلت في التجربة، لان الحزن هو الكأس اللي الشيطان بيدس فيه قطع الرجاء واليأس عشان الانسان ما يقومش يصلي تاني. قبل التجربة صلي عشان ما تخشش، وان دخلت صلي علشان هي ما تخشش جواك وتسود عليك. وحتى لو حصل خسارة ما تحزنش عليها، لان الحزن ده هو الطعم اللي بيرميه الشيطان عشان ايه؟ تيأس وما تصليش. لكن في كل حالة من الحالات صلي. ليكن شعرنا ليذهب كل شيء ولكن ليبقى الايمان. مهما خسرت طز، لكن اللي انا عايزه يا رب ان ايماني يفضل فيك، ثقتي تفضل فيك. طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. ما تناموش عقليا وروحيا، وما تتغافلوش، وما تستسلموش لتعب الجسد. اوعى ننام في وقت الخطر. عشان كده كان وصية المسيح اصحوا اصحوا صلوا، اسهروا وصلوا. عشان نحسب اهلا للنجاة. الانسان اللي في حالة صلاة هو اللي يقدر يحس بقرب مجيء الشيطان وعمل الشيطان، لانه واعي، يعرف ريحة الشيطان على طول، ويعرف ان الفكر ده من الشيطان والكلمة دي من الشيطان، لانه واعي وبصاحي بيصلي. عشان كده صلوا وصلوا 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 وفضلوا صلوا، واللي ما تعلمش يصلي يتعلم يصلي، لان الصلاة هي هتبقى السلاح والملجأ الوحيد في النهاية، مش بكثرة الكلام لكن بالوعي اللي مفتوح بحالة الاتصال. يمكن كلمة واحدة الانسان بيرددها قدام ربنا تدخله في حالة الصلاة القلبية. وانفصل عنهم ناحية رمية حجر وجف على ركبتيه وصلى. اذا كان قال لهم صلوا فكان هو العمل اللي عمله انه هو صلى، بس بيقول انفصل عنهم ناحية رمية حجر، على بعد رمية حجر، وجف على ركبتيه وخر على وجهه زي ما بيقول معلمنا متى، لدرجة ان وجهه لافق تراب الارض. انفصل عنهم، دي اللحظة اللي المسيح هيبتدي فيها الصليب. انفصل عنهم لان المسيح هيبقى ايه؟ لوحده. لحظة اللي المسيح بقى فيها وحده بدأ صليب المسيح، وهي دي اللحظة اللي وضع على المسيح فيها كل خطايا العالم، كل قذارة العالم. عشان كده بنشوف في صلاته قائلا يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. تخيلوا القدوس الطاهر الذي لم يعرف الخطية ولم يعمل خطية ولا وجد فيه اي غش، الكل مش بس القدوس والطاهر، ده الكلي القداسة والكلي الطهر الذي لم يعرف اي خطية، صار الان عليه كل قذارة العالم، اصبح قاتل وزاني ونجس وشرير، كل الخطايا دي اتحطت على المسيح. حتى ان بطرس يقول في رسالته الاولى الاصحاح الثاني الذي حمل خطايانا في جسده، شال خطايانا في جسده على الخشبة، وضع عليه اسم جميعنا زي ما قال اشعيا النبي، ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس، او ان تجيز، ان شئت ان تجيز هذه الكأس. في بعض الناس يقولك الحق، ده المسيح هنا بيستعفي او عايز يهرب من ايه؟ من الصليب، من الموت. لا، الكأس اللي بيطلب انها تعبر مش كأس الموت ولا كأس الصليب ولا كأس الالام، لان هو ده مخصوص من اجل هذه الساعة. المسيح مش بيستعفي من الالم والموت او بيطلب اعفائه منهم، ده هو ده مخصوص، وكان عارف كده كويس. ده اكتر من كده، ده كان بيسمع، مش ذكر مرار وتكرار قدام التلاميذ ان ابن الانسان يسلم لايدي الامم، هيتفوا عليه وهيستهزئوا بيه وهيجلدوه، مش كان بيقعد يسمع لهم الالم وبعدين يصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم؟ المسيح كان حافظ كويس اللي هيحصل له، وكان عارف اللي هيحصل له، وكان بيتقدم نحو اورشليم مسرعا في الخطى، لانه كان عايز هذه الكأس. اذا ما هياش كأس الالم والموت اللي بيطلب الاعفاء منها، لانه كيف يخاف الموت وهو كان شايف القيامة باستمرار قدامه؟ ما من مرة كان يتكلم عن موته الا ويربط الموت بالايه؟ وابن الانسان في اليوم الثالث يقوم. اذا المسيح ما كانش خايف من الموت ولا الالم او عايز يهرب منه، بل ايه هي بقى الكأس اللي كان يطلب عبورها او اجازتها؟ كأس الخطية، الكأس اللي شربها حتى الثمالة، وكانت الكأس دي مليانة خطايا العالم كله، قذرات واوساخ العالم كله، هو اللي شربها، هو اللي تحملها وشالها جواه. تخيلوا القدوس الكلي القداسة يتحمل ان يتحط عليه كل قذارة العالم. ده لو واحد هدومه في نصاعة البياض وجت عليها نقطة بس صغيرة كده من القذارة يتضايق جدا. يمكن لو نقطة من القذارة جت على واحد يعني مسبقا هدومه كلها وسخة مش هتفرق معاه حاجة. لكن المسيح مش كده، ده المسيح كله نقاوة، ومش تيجي عليه نقطة بقى دي تدل عليه كل قذارات العالم. ده الصراع اللي جازه، الصراع النفسي الأليم اللي صرخ من أجله نفسي حزينة جدا حتى الموت. قبل صراع الجسد والمسامير اللي دقت على الصليب والحرب والشوك، لكن بص للآب، إذا كانت مشيئتك إني أشرب كأس دي لتكن إرادتك لا إرادتي، لتكن إرادتك لا إرادتي، لتكن إرادتك لا إرادتي، بين لا ونعم، لا لي أنا ونعم ليك أنت. العبارة دي كانت كل البشرية منتظراها بفارغ الصبر، ان يجي حد يقول للربنا لا ارادتي بل ارادتك. وربنا فضل مستني اللي يقول له هذه العبارة من زمان. الكون كله كان مستني هذا الوقت. كان اشتياق الله واشتياق البشرية. مش هي دي خطية الانسان؟ خطية آدم الأول، إن آدم قال للربنا لأ لإرادتك ونعم لإيه؟ لإرادتي، مش اللي أنت عايزه اللي أنا عايزه. والخطية في كل مرة وقع فيها كل الجنس البشري، أي خطية بنعملها، الخطية ما هي إلا إن أنا بقول للربنا نفس العبارة، لأ للي أنت عايزه ونعم للي أنا عايزه. البشرية كلها وقفت. فعشان كده المسيح جه في نفس جسد البشرية وفي نفس جسم البشرية عشان يقول العبارة دي نيابة عن البشرية. ومحدش يقدر يتمم إرادة ربنا 100% إلا ربنا نفسه، إلا ربنا نفسه. إزاي يتمم المسيح لينا هذا الخلاص؟ ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله.
إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 22 من عدد 39. وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون، وتبعه أيضا تلاميذه. ولما صار إلى المكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثى على ركبتيه وصلى قائلا: يا أبتاه، إن شئت أن تجيب عني هذه الكأسة، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر له ملاك من السماء يقويه، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم: لماذا أنتم نياما؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. وفيما هو يتكلم إذ جمع، والذي يدعى يهوذا أحد الاثنى عشر يتقدمهم، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع: يا يهوذا، أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ فلما رأى الذين حوله ما يكون قالوا: يا رب، أنضرب بالسيف؟ وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه اليمنى. فاجاب يسوع وقال دعوا الي هذا، ولمس اذنه وابرأها. ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة وقوات جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه، كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي. إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي الأيادي، ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. فأخذوه وسقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة. أما بطرس فتبعه من بعيد. ولما أدرموا نارا في وسط الدار وجلسوا معا جلس بطرس بينهم. فرأته جارية جالسا عند النار فتفرست فيه وقالت وهذا كان معه. فأنكره قائلا لست أعرفه يا امرأة. وبعد قليل رآه آخر وقال وأنت منهم. فقال بطرس يا إنسان لست أنا. ولما مضى نحو ساعة واحدة أكد آخر قائلا بالحق إن هذا أيضا كان معه، لأنه جليلي أيضا. فقال بطرس يا إنسان لست أعرف ما تقول. وفي الحال بينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له أنك قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مرا. والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه وغطوه، وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين تنبأ من هو الذي ضربك. وأشياء أخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين. ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين إن كنت أنت المسيح فقل لنا. فقال لهم إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني. منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله. فقال الجميع أفأنت ابن الله؟ فقال لهم أنتم تقولون إني أنا هو. فقالوا ما حاجتنا بعد إلى شهادة، لأننا نحن سمعنا من فمه. والمجد لله دائما أبديا أمين. منظر جسيماني في البستان بيعيد لينا الأذهان بتاع البستان الأول أو الجنة بتاعت عدن الفردوس اللي فقده الإنسان. وموقف عجيب جدا إذا كان آدم في البستان هرب من ربنا واستخبى، فبنشوف المسيح هنا بيتراءى أمام الآب من أجل الإنسان. وإذا كان الإنسان أخطأ في جنة عدن، آدم الأول أخطأ في جنة عدن، فبنشوف إن آدم الثاني اللي هو المسيح بيحمل خطية البشر كلها في البستان الثاني أو بستان جسيماني. وإذا كان بنشوف سفر التكوين إن في سيف من لهيب نار كان يحرس الطريق إلى شجرة الحياة في وسط جنة عدن، فهنا بنشوف المسيح بيرد السيف إلى غمده وبيرفض إن السيف يستعلن. وإذا كان آدم الأول قال للربنا عكس العبارة اللي قالها المسيح في البستان، لأن المسيح قال للآب لا تكن إرادتي بل إرادتك. فكانت كلمة آدم لربنا في الأول لتكن إرادتي أنا لا إرادتك أنت. عشان كده كانت البشرية كلها مستنية إن في إنسان بنفس بشرية الإنسانية يجي ويقول العبارة دي لله، لأن كل البشر عجزوا على أنهم ينطقوها لربنا. بشرية كانت في انتظار هذا الشخص اللي يقدر يقول لا تكن إرادتي بل إرادتك. وأيضا الله كان منتظر هذا الإنسان اللي هيقول له هذه العبارة، لأنه شاف أن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوذهم مجد الله، وأن كل واحد فينا كل اللي بيعمله في حياته أنه بيأكد إرادته. وأي خطية الإنسان بيعملها هي نفس خطية الإنسان الأول آدم الأول. آدم الأول أراد أنه يثبت إرادته وأنه يلغي إرادة الآب أو إرادة الله. فهو ده معنى الخطية. كل مرة أنا بعمل أي خطية أيا كان نوع الخطية اللي أنا بعملها، واقع اللي أنا بعمله في أي خطية بعملها أن أنا بقول للربنا اللي أنا عايزه يا رب مش اللي أنت عايزه. هو ده معنى الخطية، وهو ده جوهر الخطية، أن أنا بقول للربنا اللي أنا عايزه مش اللي أنت عايزه. فالخطية هي تأكيد إرادة الإنسان ورفض إرادة الله. ده معنى الخطية، إن الإنسان بيأكد إرادته ويرفض إرادة ربنا. عشان كده كان في خطة خلاص البشرية أو في خطة الغفران إن ربنا شخص السيد المسيح الحامل في جسده البشرية كلها، كل أجيال البشرية من أول آدم إلى انقضاء الدهور، كان التدبير الأول لخلاصها هو أنه ينطق بهذه العبارة اللي ما قدرش الإنسان أن هو يقولها. فالمسيح جه في جسد إنسان نيابة عن البشرية كلها علشان يصنع إرادة الله أو يتمم إرادة الله. وما كانش حد غير المسيح يقدر يعمل العملية دهية، لان مين اللي يقدر ينفذ ارادة الله 100%؟ مين اللي يقدر يعمل كده؟ الله نفسه. محدش يقدر ينفذ ارادة الله 100%، ده حتى الملائكة تعجز. شفنا الشيطان هو كمان ايه؟ عجز انه ينفذ ارادة الله. مين اللي يقدر ينفذ ارادة الله 100%؟ مفيش غير الله. الله نفسه هو اللي يقدر يحقق ارادته او يتمم ارادته 100%. عشان كده ده هو سر التجسد، ان الله ذاته اخذ جسد الانسان، والله ذاته هو اللي يقدر ينفذ ارادته 100%. عشان كده احنا كملنا في المسيح، قداستنا في المسيح، لان المسيح تمم هذه الارادة نيابة عنا. احنا بالرغم من كل المحاولات وكل الجهاد بتاعنا ما نقدرش ننفذ ارادة الله 100%، لكن لما احنا بنجاهد عشان نبقى في المسيح تلقائيا احنا بنوصل الى ايه؟ الى الكمال، ان احنا نتمم ارادة الله 100%، تتمين كامل وارادة تامة احنا بنعملها. عشان كده جهادنا مش ان احنا نتمم ارادة ربنا، لكن جهادنا هو ان احنا نكون في المسيح. ده الجهاد بتاعنا، لاني مهما حاولت لوحدي مش هقدر اعمل حاجة، لكن كل جهادي هو ان انا افضل في المسيح، اثبت في المسيح والمسيح يثبت فيا، فتلقائيا انا هكمل ارادة الله 100%. كانت صلاة المسيح: يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس. وتكلمنا الكأس ما هياش كأس الألم ولا كأس الموت، لأن المسيح كان عارف وكان جاي مخصوص لتلك الساعة. لكن عبور الكأس دهية ليه معنى جميل جدا، وعشان نقدر نفهم هذا المعنى تعالوا نطلع مع بعض الرسالة للعبرانيين الإصحاح الخامس عشان نقدر نفهم ايه معنى ان شئت ان تجيز عني هذه الكأس؟ لان مش زي ما الناس فهمة او بتقول اهو المسيح كان خايف من الموت او المسيح كان بيتهرب من الالم او ان المسيح ما كانش عايز. لا، تعالوا نشوف بالضبط ايه معنى ان شئت ان تجيز عني هذه الكأس. فعبرانيين 5:7 صفحة 357 يقول: الذي في ايام جسده اسقدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت، وسمع له من اجل تقواه. نبص للآية تاني. الذي في ايام جسده، يقصد بالذات في ايام جسده الصراع اللي حصل في جثيماني، قدم بصراخ شديد، الانفعال الشديد اللي كان المسيح فيه، وبلجاجة شديدة زي ما شفنا في انجيل معلمنا لوقا، بدموع وطلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت، وسمع له من اجل تقواه. سمع له يعني ايه؟ استجيب له. وان هو فعلا عبر، اجازة الكأس يعني عبور الكأس، عشان كده تلاقوها في الانجيل متى: ان شئت ان تعبر عني هذه الكأس. لما نقول ان فلان اجتاز الامتحان يعني ايه؟ لا مش عدى، نجح. لما يقولوا مثلا في مناقشة رسالة الدكتوراه اجازة الدكتوراه، اجازة يعني قبول الدكتوراه او قبول الرسالة دهية، فتجيز بمعنى تقبل، ما هوش بيتهرب منها، لكن هو بيطلب من اجل قبولها وعبورها. هو ما بيطلبش الا تقترب منه الكأس، لان الكأس مش ممكن تعبر الا اذا اقتربت. بعض الناس بتفتكر ان المسيح مش عايز الكأس تقرب منه. لا، الكأس مش ممكن تعبر الا اذا عدت، عدت يعني قربت، اجتازت عليه. لكن اللي هنا هو بيطلبه واللي قال عليه سمع له من اجل تقواه، يعني استجيبت صرخاته وطلباته من اجل تقواه ومن اجل بره، هي ان الكأس اللي هيشربها ده هي كأس الخطية او الكأس اللي مليانة من خطايا العالم، ان الاب يقبلها فداء وغفران من اجل العالم، وانه يعديه الموت، يعبره الموت، علشان يكون ده اعلان فداء الانسان وقبول خلاص الانسان، لان ده هو الهدف اللي جه المسيح من اجله. فسمع له من اجل تقواه، وقبل العمل اللي عمله المسيح من اجل البشرية، والكأس اللي المسيح شربها من اجل البشرية. وكانت علامة القبول ان هو اقامه من بين الاموات، وكلمة اقامه ان الاب اقام الابن، بالرغم ان الابن قادر ان هو يقوم من نفسه، لكن ليه استخدم التدبير ده او التعبير ده هو ان الاب اقام الابن؟ علشان دي تبقى اعلان البراءة، لان المسيح من اجل تقواه لم يفعل خطية، ومش بس براءة المسيح، ولكن بالاولى ايضا براءة الانسان بالايه؟ بالغفران. ان الاب ارتضى بالثمن اللي دفعه الابن من اجل فداء الانسان ومن اجل غفران الانسان، عشان كده سمع له من اجل تقواه. ومش بس هو عبر الموت، لكن البشرية كلها في عبرة الايه؟ الموت. ما بقاش للموت سلطان على الانسان اللي موجود في المسيح. لتكن لا ارادتي بل ارادتك.
ما هياش مجرد كلمة كده المسيح قالها كشخص ضعيف مغلوب على امره، يعني انا هعمل ايه ولا في ايدي ايه. لا، المسيح ما قالهاش كده. او كلمة واحد بيقولها امام قوة لا تقاوم فيستسلم بلا رجاء، ولا هو خاضع لقبول الانكسار والهزيمة لان هي دي ارادة الاب وانا هقبلها غصب عني، ولا هو انسان فاشل عاجز عن تحقيق ما يريد فبيقول خلاص بقى اللي ربنا يجيبه. احنا ساعات نقول للربنا لتكن مشيئتك، بس بنقولها له بايه؟ بالانسان اللي مغلوب على امره، باستسلام مش بتسليم. والانسان يقولها يعني زي ما ربنا عايز لكن جواه غضب وضيق ومرارة. المسيح ما قالهاش كده خالص. المسيح قالها له بكامل الثقة وبكامل الحب، بكامل الثقة مدرك ان الاضرع الابوية تحته تحمله حتى لو كانت على الصليب. عشان كده هو خضع لمحبة لا يمكن ان تتخلى عنه. المسيح ما بيعملش ده لنفسه، لكن المسيح ده بيعمل ده علشاننا، ان حتى لما بنسلم حياتنا بيبقى تسليم مش استسلام. لما بنقول للربنا اللي انت عايزه يا رب مش لاني مغلوب على امري، ولكن لاني واثق في محبة ربنا وخاضع لمحبة لا يمكن ابدا انها تتخلى عني او انها تسيبني او انها ترفضني. عشان كده في عبارة لطيفة جدا، ساعات لما العقل يحتار ليه ربنا بيعمل فيا كده، قل له ان يا رب كثيرا لا افهمك لكني اثق فيك في حبك. يمكن ساعات كتير يا رب ما بفهمش انت بتعمل كده ليه، لكن لن اعرفه اني واثق في محبتك. حتى لو حطتني على الصليب فإيديك الأبوية موجودة تحتي وشيلاني على الصليب. عشان كده المسيح دخل على الصليب بقوة بذل الآب، إن الآب بذله محبة من أجل العالم، وبقوة خضوعه وتسليمه الكامل وثقته الكاملة فيه. كل ده المسيح حققه من أجل البشرية. المنظر الجميل اللي موجود قدامنا يقول وظهر له ملاك من السماء يقويه. ويمكن معلمنا لوقا هو الوحيد اللي كتب العبارة دهية او ذكر هذا المنظر، ان في ملاك ظهر للمسيح لكي ما يقويه. طب هو المسيح كان محتاج لقوة؟ هو بالضبط الملاك عمل زي ما احنا بنعمل في اسبوع الالام. احنا لحن اسبوع الالام اللي بنفضل نكرره مرات ومرات بنقعد نقول له ايه؟ لك القوة والمجد والبركة. لكن لما بقول للمسيح لك القوة، هل انا بدي المسيح القوة؟ وانا حلت ايه عشان اديه للمسيح؟ لكن معنى لك القوة يعني انا بعترف حتى وانك ان ظهرت في مظهر الضعف فالقوة هي ايه؟ بتاعتك فيك. حتى ان احنا يوم الجمعة العظيمة في صلاة الساعة السادسة والمسيح على الصليب بنقول له لحن الابن الوحيد الجنس او بلحن امونو جنيس، نقول قدوس الله الذي اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة. اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة. فظهر له ملاك ليقويه، بمعنى انه يردد له هذه العبارة لك القوة والمجد والبركة اللي الكنيسة خدتها وجعلتها تسبحتها في اسبوع الالام، واللي يوحنا الرائي ايضا شافها في سفر الرؤيا ان 24 شيخ والكل الخليقة اللي في السماء سبحت الخروف القائم وكأنه مذبوح بهذه التسبحة. لك القوة والمجد والبركة والعدة. وإن كان في بعض الآباء
بيقولوا لنا رأي برضك نقدر نقبله، بمعنى ان ظهر له ملاك ليقويه، يقويه هنا عايد على بشرية المسيح او ناسوت المسيح، وبمعنى يقويه انه يسنده لألا يموت قبل الساعة المحددة، لان هنشوف المسيح نفسه يصرخ بهذه العبارة ويقول نفسي حزينة جدا حتى الموت، لان المسيح كان في انفعال نفسي شديد جدا للغاية قارب به الى الموت، حتى وان كان لسه سيف الموت مجس عليه، لدرجة انه فقد العرق بتاعه كقطرات دم. فهنا بمعنى يقويه يسند الجسد، عشان كده حتى في الصورة اللي انتوا شايفينها جسد المسيح هو اللي مسنود على الملاك. واذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الارض. وبالرغم ان في الوقت ده كان قرب منتصف الليل والجو ابتدى يبرد، لكن عرقه شديد جدا يدل على مدى الانفعال الشديد اللي كان المسيح فيه. ومن شدة احتقان جسم المسيح كله بانفعاله الشديد ابتدى العرق ينزل كقطرات من الدم، ان الشعيرات الدموية ابتدت تنفجر وابتدى يسقط الدم ينزل على الارض، وكأن الدم اللي نازل على الارض ده من اجل تطهير الارض ومن اجل غسل الارض من الخطية ومن اللعنة اللي لعنت بيها. كان يصلي باشد لجاجة في جهاد. وهنا الجهاد والصلاة ما هياش من اجل المسيح، لان المسيح كان عارف كويس القيامة مرسومة ايه قدامه، لكن الصلاة والجهاد دي كانت من اجل البشرية، كان بيقدم شفاعة من اجل البشرية، كان بيقدم شفاعة من اجل البشرية من اجل ان الاب يقبل ما يقدم ويرتدي ما يقدم عن هذه البشرية كلها. عشان كده بولس الرسول في العبرانيين يقول وسمع له من اجل تقواه من اجل بره. يصلي باشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الارض. كان في منازعة شديدة جدا داخل المسيح، وسر هذا النزاع انه كيف يقبل وجود الخطية عليه ويقبل عار الخطية وهو انقى من السماء، كيف يحسد مع اللصوص والزناه وسافك الدماء وعبدة الأوثان والمجدفين على الله والرافضين لله، وهو كله طهر كلية الطهر والقداسة والنقاوة. كيف تقبل نفسه انها تحمل اهانة اسم العلي اللي بيصنعها الخطاة؟ ما هو كل واحد كان بيهين ربنا، خطيته دي جت على مين؟ على المسيح. فازاي المسيح يقبل اهانة اسم العلي تحط عليه وهو الابن الحبيب المطيع الخاضع؟ ازاي تنفسه تقبل انجاس ودنس الانسان وهو قدس الاب او قدوس الاب؟ ازاي يقبل ان هو يكون المضل وهو الحق نفسه؟ ازاي يقبل انه يكون الظلمة وهو نور من نور؟ ازاي يقبل الترك والتخلي تركتني وهو اللي في حضن الاب على طول موجود؟ ازاي اللي هو كله نقاوة وبر وطبيعته لا تقبل الخطية؟ مش بس ما عملتش الخطية، لا دي كمان ما تقبلش الخطية. ازاي طبيعته اللي ما تقبلش الخطية يوضع عليها كل قذارة العالم وكل وسخات العالم؟ ده الصراع اللي المسيح اكتاف فيه،
وكان كأس مرة للغاية مذاب فيه كل نجاسات البشرية. عشان كده صرخ نفسي حزينة جدا حتى الموت، حزن حتى لدرجة انه اشتهى الموت. عشان كده بيورينا ازاي ان احنا نبص كيف ان الخطية خاطئة جدا، لان الخطية الخاطئة جدا دي حولت نفس المسيح البريئة المضيئة الفرحة الشاكرة الممجدة المحبة باستمرار، حولتها الى نفس حزينة، وفي شدة حزنها بلغت الى حد الموت، حتى بدون موت لانه كان لسه ما تعلقش على الصليب، لكن هو وصل لحد الموت من قبل ما يجيله الموت فعلا. عشان كده يقول بولس الرسول: لان الذي بلا خطية جعل خطية من اجلنا لنصير نحن بر الله فيه. برغم ان صورة الكأس كانت ماثلة امام المسيح باستمرار، الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها، لكن هو قبلها لان هذه الكأس كانت مقدمة من يد الاب، عشان كده قبلها وعشان كده شربها. وزي ما هنشوف في محاكمة المسيح ان المسيح قدم الى المحاكمة واتحطت عليه اتهامات كتيرة، انه كافر السبت، انه مضل، انه فاعل شر، انه مثير للفتنة، انه مهيج للشعب. اتحطت عليه خطايا كتيرة جدا، لكن هو طول المحاكمة بتاعته كانت الحاجة اللي بتميزه ايه؟ صمت، لم يفتح فاه. مش لانه ساكت سايب الناس تقول اللي هي عايزة تقوله، لا، ده هو ساكت لانه في المحاكمة فعلا وقف كصاحب لهذه الخطايا، وكأنه هو اللي ارتكبها فعلا. ما دفعش عن نفسه، ما بررش نفسه، ما قالش انا ما عملتش كده. المسيح وقف كحامل لخطايا العالم، ومش كحامل، ده فعلا هو ايه؟ حامل خطايا العالم. عشان كده سكت، لانه كان يعرف ان هو مدان ومذنب، لانه صار مكان الانسان. عشان كده المسيح ما حاولش ابدا انه يفتح بقه او يدافع عن نفسه. قبلها في نفسه، وكأنه هو اللي اقترفها بإرادته فعلا. عشان كده وقف كصاحب لهذه الخطايا حقيقة، مش تمثيلا ولا شكلا، لكن وقف كخاطي فعلا أمام المحاكمة. وكان سكوته أمام المحاكمة اعتراف بأنه مستوجب حكم الموت، لأنه لهذا أتى لكي ما يحمل الخطايا دي كلها. تخيلوا مدى ثقة للخطية على السيد المسيح. دي مش خطية واحدة ولا خطيتين ولا 10 خطايا، دي خطايا العالم كله. احنا بالنسبة لنا كناس خطاه، يمكن ثقة للخطية علينا لا يتعدى ثقة للملابس اللي احنا لابسينها. في حد فيكم بيحس بتقل هدومه؟ محدش بيحس بتقل الهدوم. ليه؟ لانه اعتاد عليها، فعشان كده احنا بالنسبة لنا الخطية مش تقيلة، لان احنا متعودين عليها. لكن بالنسبة للمسيح ده ذرة واحدة من الخطية، ذرة واحدة من الخطية تمثل ثقل دقي. والمسيح فعلا مات وهو حامل الخطية. الشيطان كان حافظ في خطته ان المسيح هينتهي بالموت، لكن اتضح له بعد كده ان الموت ده ما كانش نهاية المسيح، الموت ده كان بداية المسيح، وان الموت ده ما جاش عقاب، لكن الموت ده كان في خطة الله الأزلية لأجل خلاص البشرية. فعشان كده المسيح كان عرقه نازل كقطرات دم نازلة على الأرض،
وبعدين في عدد 45 يقول: ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن. العجيب أن التلاميذ في الحزن ناموا وفي الفرح برضك ناموا. في الفرح أنت في التجلي، والمسيح على جبل التجلي برضك التلاميذ كانوا نايمين. النفس اللي نايمة باستمرار، وما أسهل علينا فكرة النوم دي، أن الواحد فينا عايز يريح نفسه باستمرار. فهم كانوا نيام من الحزن زي ما كانوا نيام أيضا من الفرح. فقال لهم: لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. حتى بطرس اللي قال له: لو اضطررت أن أموت عنك، مش بس اروح معاك السجن، لا ده اروح معاك للموت، اللي قال كده ما قدرش حتى يصحى معاه ساعة ويصلي. وهنا تتم النبوة الرائعة اللي في مزمور 69، وياريت نقراها مع بعض بردك. في مزمور 69 عدد 13، المزمور الرائع اللي بيبتدي: خلصني يا الله فإن المياه قد دخلت إلى نفسي. المزمور ده كله مليان نبوة رائعة عن آلام المسيح وموته، لكن احنا هناخد جزء منه من عدد 13 صفحة 879، لأن الجزء من المزمور ده وكأن داود النبي شايف المسيح في جاثماني، وشايف صلاة المسيح في جاثماني، وشايف موقف التلاميذ أيضا في جاثماني. بيقول: أما أنا فلك صلاتي يا رب، في وقت رضا يا الله بكثرة رحمتك استجب لي بحق خلاصك. بيقدم شفاعة للاستجابة بحق الخلاص. نجني من الطين فلا أغرق، نجني من مبغضية ومن أعماق المياه. ما هو الطين ده رمز للإيه؟ خطية اللي المسيح انغمس فيها وشالها كلها على جسده. نجني من مبغضية الشيطان وكل جنوده، من أعماق المياه. لا يغمرني سيل المياه، ولا يبتلعني العمق، ولا تطبق الهاوية علي فاهها. استجب لي يا رب لأن رحمتك صالحة، ككثرة مراحمك التفت إلي، ولا تحجب وجهك عن عبدك، لأن لي ضيقا استجب لي سريعا، اقترب إلى نفسي فكها، بسبب أعدائي افدني. أنت عرفت عاري، لأنه شال عار الخطية عليه، وخزي وخجلي قدام الجميع مضايقية. العار قد كسر قلبي، عار الخطية كسر قلب المسيح، عشان كده قال: نفسي حزينة حتى الموت فمرضت. بعدين الآية الجميلة بقى على التلاميذ: انتظرت رقة فلم تكن، ومعزيين فلم أجد. كان مستني رقة من التلاميذ بتوعه وتعزية من التلاميذ بتوعه، قال لهم اسهروا معايا ساعة، لكن ما لقاش حد يسهر معاه. ويمكن هي دي نفس العبارة اللي المسيح رجل الألم ومختبر الحزن ما زال يقولها: انتظرت رقة من أحد فلم أجد، انتظرت رقة فلم تكن، ومعزيين فلم أجد. يجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي يسقونني خلا. قال لهم: قوموا وصلوا، قوموا، كفاياكوا نوم، كفاياكوا استسلام لرغبات الجسد. تلاميذ اللي ناموا ما سمعوش وصية المسيح اللي قالها لهم في الأول: صلوا لألا تدخلوا في تجربة. هيدفع التلاميذ تمن النوم ده كويس قوي، عشان كده دفعوا تمن نومهم وعدم تنبههم لوصية المسيح ان هم يصلوا، وقعوا في أشنع تجربة ممكن الإنسان يقع فيها، وهي إنكار المسيح والتهرب من المسيح والتخلي عنه. لكن الحاجة الجميلة اللي عملها المسيح أنه مش بس كان بيصلي، ده كان بيصلي كمان نيابة عن البشرية. المسيح قال لهم صلوا، خليكم قريبين من الله، ما الصلاة دي هي اللي بتخليني قريب من ربنا. وما قال لهمش نصيحة وبس، ده هو كمان ايه، عملها، نفذها، وثبت البشرية كلها، لانه ظل متصل بالآب. الألم ولا التجربة ولا الحزن ما قدروش يفصلوه عنه. لكن السؤال اللي بيقوله المسيح، لماذا أنتم نيام؟ نفس السؤال هو سؤال كل الدهور بيوجهه لكل واحد فينا، ويقول لكل واحد فينا أنت نايم ليه؟ لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. المسيح سلم نيابة عن البشرية الإرادة إلى الآب، فسيتحول هذا التسليم إلى خلاص ومجد للبشرية كلها. ينقل معلمنا لوقا على منظر آخر، وبينما هو يتكلم إذ جمع والذي يدعى يهوذا أحد الاثنى عشر يتقدمهم، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع يا يهوذا أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ يهوذا ده صورة للبشرية الساقطة، البشرية اللي حينما تخون إلهها وتعبد الشيطان وتخضع للشيطان وتتمادى في فجورها وفي خيانتها، حتى إنها تستهدئ بالقيم النبيلة وبالشرف وبمعاني الحب، لأنه حول القبلة اللي هي رمز للحب إلى خيانة وإلى خداع ومكر، فنجس المحبة وأهان الألوهية. المسيح واجه الجمع اللي قادم اللي في إيده سيوف وعصي، مش ده اللي لفت نظره لأن هو كان مستنيهم. لم يعير هذا المنظر دهشة، لأن الأمر كله كان موضوع في الاعتبار وكان عارف إن ده هيتم. لكن اللي كان غير مستساغ جدا بالنسبة للمسيح اللي عمله يهوذا، هو ان يجود الجمع ده كله تلميذه اللي اكل خبزه واللي عاش معاه واللي احبه واللي عرف سره واللي عشره. فكانت قبلة يهوذا دي اشد الام من الام الصليب كله. الشيطان كان دخل قلب يهوذا، ولما دخل قلب يهوذا حوله الى ذئب. صحيح ذئب في ثياب حمل، لانه كان لسه ما زال من ضمن جماعة التلاميذ. الديب ما يتلامش لو عض، لان طبيعته انه يعض. لكن ان الديب يقبل، هو ده الامر الغير مستساغ والغير مقبول. هي دي المأساة، المدى الانحطاط اللي وصل اليه يهوذا. ويهوذا ما وصلش الى هذا الانحطاط الا لما دخله الشيطان. عشان كده لما بيقولوا العبارة الشهيرة ان مقابلة الخير بالخير ده عمل انساني، ومقابلة الشر بالخير ده عمل، الشر بالخير ده عمل الهي، مقابلة الشر بالشر ده عمل حيواني، اما مقابلة الخير بالشر فده عمل شيطاني. وهو ده اللي عمله النوع الاخير اللي عمله يهوذا، انه قابل خير المسيح بالايه، بالشر، لان الشيطان كان دخل وتملك جواه. ادي التلميذ اللي كان مفروض انه يدافع عن سيده ويحارب عن سيده، هو اللي سلم سيده. عشان كده طبعا عارفين في طقس الكنيسة يوم خميس العهد بالذات بتعمل في صلاة باكر في الفجر الصبح دورة تبكيت يهوذا، وبتمشي من الشمال لليمين بعكس كل الدورات اللي بتبقى من اليمين للشمال، لكن في دورة يهوذا دي بيمشوا من الشمال لليمين كعلامة استنكار للفعل اللي عمله يهوذا بدخول الشيطان جواه. وبعدين بيتقال في مزمور باكر يوم خميس العهد، المزمور 55 اللي هو مزمور أبتشينون، وده من أروع الألحان الكنسية، بيتقال باللحن الشامي الكبير، ومعناه بيقول لسانه ألين من الده وهو نصال. لسانه يبدو ان هو طري زي الزبدة، لكن في واقع الامر نصال، يعني زي حد السيف، لان المزمور ده جمع ما بين القبلة ومن الموت اللي كان وراء هذه القبلة. هو نصال زي السيف الحاد، لانه جاله بصورة الحب، لكن كان وراء الحب ده يخفي الموت اللي موجود فيه. فهو مزمور مبدع جمع ما بين القبلة والقتل علشان يورينا مدى تدني الانسان اللي اسلم نفسه للشيطان. العجيب ان المسيح في حديثه مع يهوذا مع النفوش ما قالوش ابعد يا خاين يا مكار يا منحط يا شرير، ما قالوش حاجة من الحاجات دي، لكن كان عتابه بسيط جدا، أبي قبلة تسلم ابن الإنسان، حتى ندى بيهوذا باسمه اللي معروف، تسلم ابن الإنسان اللي جه علشانك واللي أحبك واللي جه من أجل خلاصك. عشان كده يهوذا نعرف من إنجيل معلمنا متى إن لما لقى المسيح اتحكم عليه بالصليب عمل إيه؟ قبل ما يشنق نفسه رجع لرؤساء الكهنة وقال لهم أخطأت استلمت دما بريئا، ورد لهم الفضة. بس غلطة يهوذا بالرغم انه اعترف بخلطته، انه لما رجع كان مفروض يرجع للمسيح، ما راحش للمسيح زي ما بطرس عمل. بطرس بالرغم انه غلط، لكن المسيح بصله وهو بص لمين؟ للمسيح. يهوذا راح المكان الغلط، حاول يصلح غلطته في المكان الغلط فما عرفش. عشان كده لما لقى ان المسيح اتحكم عليه بالصلب فعلا وقد دين، تيقظ لحاجة مهمة جدا. تيقظ لايه؟ لا، ان كل كلمة قالها المسيح تمت. المسيح طول الوقت عمال يقول ابن الانسان يسلم ليصلب، فلما ان حكم الصلب جه على المسيح قال يبقى كل الكلام اللي قاله حيتم. والمسيح قال له ويل لذلك الانسان، خير له لو لم ايه يولد. عشان كده راح مضى وشنق نفسه، برغم ان كانت الفرصة قدامه انه لو كان رجع للمسيح، رجع للمكان الصح، كان ممكن، مش ممكن، ده كان اكيد يبقى له رجاء في الحياة الأبدية. فبدل ما يروح للمسيح راح للمكان الغلط. علشان كده مهم جدا لكي لا ينقطع الرجاء منا، ان حتى لو غلط ما تروحش لحد تاني غير المسيح. زي ما بنقول له كل يوم في صلاة النوم، أخطأت إليك ولكني لجأت إليك، غلطت في حقك ولكني رجعت لك تاني. فلما رأى الذين حوله ما يكون، الذين حوله اللي هم التلاميذ، قالوا يا رب أنضرب بالسيف؟ على طول راح لذهنهم موضوع السيفين اللي المسيح قال لهم عندكم سيف، فقالوا له عندنا اثنين، فقال لهم ايه؟ كفى. وضرب واحد، حتى ما استنوش ان ربنا يقول لهم حاجة، وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع اذنه اليمنى. وفي واقع الامر ما يقدرش يقطع ودنه اليمنى الا اذا كان حاجة من الاثنين، الا اذا كان اشول او ضربه من ورا. طبعا هنا لوقا ما بيقولش اسم اللي ضرب، لكن يوحنا ذكر اسم اللي ضرب، بطرس. ليه لوقا ما ذكرش ومتى ومرقس ما ذكروش اسمه بطرس؟ لان في الوقت ده بطرس كان لسه عايش، فكانوا لو ذكروا اسميه في اسمه في الانجيل كان ممكن ده يعرض بطرس لمساءله وخطر. لكن يوحنا ذكر بطرس لان كان كتب انجيله حوالي سنه 100 ميلاديه، كان بطرس استشهد فعلا سنه 68 ميلاديه. المسيح قال لهم صلوا، لكن هم ما سمعوش وصيه المسيح، هم عايزين يضربوا. المسيح قال لهم الطريق الوحيد لصد التجربه اللي جايه هي ان احنا ايه؟ نصلي. هم كان رايهم حاجه تانية خالص، رايهم ان صد التجربه والهجوم اللي جاي ده بالايه؟ بالضرب بالسيف. ما سمعوش وصيه المسيح واستخدموا رايهم الشخصي ان احنا نضرب بالسيف. وسيله بطرس للغلبه السيف، لكن وسيله المسيح للغلبه هي الصلاه وقبول الالم. وقد يكون ده المحرك الاول لان بطرس ينكر المسيح. لما لقى بطرس ان طريقه المسيح غير طريقته، خدوا بالكم العباره دي، اول خطوه في الانكار لو انا ارادتي او طريقتي ما اتفقتش مع طريقه ربنا، اسهل حاجه بعملها ان انا ايه؟ اتخلى عن ربنا، اسيب ربنا. لو ربنا ما بيقولش اللي على مزاجي او اللي انا شايفه. فاجاب يسوع وقال دعوا الي هذا، سبولي ده. هي العبارة دي محيرة جدا، دعوا هذا لي، هو يا ترى كان بيكلم مين؟ تلاميذ ولا العساكر؟ يتأخذ المعنيين. دعوا هذا لي يعني لو بيكلم التلاميذ بيقول لهم سيبوا موضوع مواجهة الناس دي ايه ليا، مالكوش انتوا دعوة. ولو بيكلم العساكر عايز يقول لهم بصوا لي انا وخليكم معايا انا ومالكوش دعوة بايه بدول. والحقيقة المعنيين في الاناجيل التانيين واضحين. معنى الاولاني بيكلم التلاميذ بيوضحه متى، بيقول لبطرس رد السيف الى غمده، لان من اخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. موضوع انه بيكلم العساكر بيبقى باين جدا في انجيل يوحنا، ان قال لهم انا هو، ولكن دعوا هؤلاء يمضون، سيبوا دول يمشوا في حالهم وملكوش دعوة بيهم، وانا اللي انتوا ايه عايزينه. فهي اخذ المعنيين. ولمس اذنه وابرأها. برغم ان المسيح ما كانش بيصنع معجزة الا اذا كان توفر الايمان، لكن هنا بنشوف المسيح بيعمل المعجزة دهية لواحد جاي يعمل فيه ايه؟ يهينه، يقتله، يموته لعدوه. عشان كده المسيح ما سألش على الايمان قبل ما يعمل المعجزة، وحتى بعد ما عمل المعجزة ما طلبش شكر من اللي شفاه. ولا الكتاب يقول ان ملخص اللي هو المسيح شفاه حتى شكر مين؟ المسيح او امن به. لان المسيح عمل العمل بتاعه ده من اجل الحب مش من اجل شيء اخر، ومحدش طلب من المسيح انه يشفيه. ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة وقوات جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه، بصوا للفئات اللي جت، رؤساء الكهنة، قوات جند الهيكل، شيوخ، شيوخ اللي هم الرؤساء، لكن ما فيش سيرة للفريسيين. برغم ان طول حياة المسيح على الارض كان العداء المباشر كان ما بين الفريسيين والمسيح، لكن في لحظة صليب ومحاكمة المسيح الفريسيين انسحبوا، لانهم حسوا بخطورة الموقف. الفريسيين دول ناس بالرغم ان هم كانوا شكليين لكن كانوا روحيين، يعني بيحبوا التدين، ما لهمش مصلحة في موت المسيح. وكان منهم طبعا اتنين من المشهورين اللي هم هيبقوا من اكبر تلاميذ المسيح، يوسف الرامي و نيقوديموس.
دول ما اشتركوش في اي شيء في إدانة المسيح او في محاكمة المسيح. كأنه على لسة خرجتم بسيوف وعصي، إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي الايادي، ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. كان معاهم لسنين كتيرة، كان بيخش الهيكل مرات كتيرة، والاسبوع الاخير قضى اغلبه في الهيكل، وهم كانوا بيسمعوه وكانوا بيخشوا معاه في حوارات. ولكن دلوقتي جايين بسيوف وعصي لانسان اعذل من كل شيء، انسان بيحب ومش بس بيحب وبيعلم الحب، جايين تقبضوا عليه كده. وكان المسيح يرى الشيطان متخفي في الكهنة وفي قادة الهيكل وفي رؤساء الشعب، فعشان كده وجه هذا العبارة ليهم وقال لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. سلطان الظلمة اللي هو سلطان الايه؟ الشيطان. بس مش لان الشيطان ليه السلطان، ولكن لانه هو سمح ليه بهذا الايه؟ السلطان. عشان كده استخدم تعبير لطيف جدا، قال له ساعتكم. ساعتكم يعني ايه؟ وقت محدود صغير. ساعتكم يعني وقت محدود صغير، بعكس ما دي يتكلم عن وقت ربنا يقول يوم الرب، في ساعة ظلمة لكن في يوم الرب. يوم الرب يعني ال 24 ايه؟ ساعة، وقت كبير. في سؤال بيقول هنا يهوذا خان المسيح وبطرس انكروا، ما موقف باقي التلاميذ؟ موقف باقي التلاميذ تخلوا عنه، هربوا وسابوه، تركوه وحده. هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. بعدين من عدد 54 نبتدي بقى الخطوات العملية لمحاكمة المسيح. فأخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة، وأما بطرس فتبعه من بعيد. أخذوه وساقوه، ساقوه يعني اقتادوه، ما جرجروهوش، لأن هو مشي معهم بدون أن يبدي أي مقاومة، لأن هي دي إرادته أنه يسلم، بإرادته الحرة هو مشي معهم. وأخذوه إلى بيت رئيس الكهنة كذبيحة تساق إلى الذبح، فلا بد أن يكون هناك الكاهن الذي يفحصها أولا قبل أن يقدمها على المذبح. وده فعلا اللي عمله رئيس الكهنة، فحص الايه؟ المسيح، فحص الذبيحة. فكان في بيت رئيس الكهنة جرت التحقيقات الأولية مع المسيح عشان يشوفوا تهمة المسيح بالضبط ايه. راح اولا لحنان، حنان ده كان رئيس الكهنة السابق ولكن عزل، وعين زوج بنته اللي هو قيافة، وهما الاثنين كانوا ساكنين في بيت واحد. فخدوه الاول لحنان، المسيح ما تكلمش معاه بحاجة، خدوه بعد كده لقيافة، وابتدى قيافة يتولى التحقيق. على فكرة حنان ده من الشخصيات المرعبة جدا في تاريخ اليهود، لدرجة ان في التلمود لما بيأرقوا فترة حنان، حنان ده هو وولاده وجوز بنته تولوا رئاسة الكهنوت لمدة 50 سنة، فضلوا مسيطرين على الكهنوت لمدة 50 سنة، لدرجة ان في التلمود اليهودي سموه لحد دلوقتي ويل لحنان رئيس الكهنة، ويل لبيت فحيح الافاعي، سموه كده بيته انه فحيح الافاعي. ده مين اللي بيسميه كده؟ اليهود مش المسيحيين. يعني شوفوا لدرجة اليهود تكلموا عن فترة حنان بانه بيته كله عبارة عن افاعي، تعابين، حيات عمالة تطلع الفحيح بتاعها او الصوت بتاعها. فخدوه لبيت رئيس الكهنة، ولكن يعلق ويقول واما بطرس فتبعه من بعيد. وكلمة من بعيد دي مهمة جدا. من بعيد دي سبب سقوط بطرس، اولا لانه بعد عن المسيح عن حضرة المسيح جسديا بعد ما كان ملتصق جدا وقريب منه، وبعد ايضا روحيا. فالبعد عن الله دي بداية السقوط. عشان كده يقولوا اما بطرس فتبعه من بعيد ولما ادرموا نارا في وسط الدار، لان الوقت كان قرب، وقت ما بعد نص الليل وبداية الفجر، وفلسطين في هذا الوقت بتبقى برد برغم ان ده كان شهر ابريل. فأدرموا نارا في وسط الدار وجلسوا معا، حتى معا جلس بطرس بينهم، فرأته جارية جالسا عند النار فتفرست فيه. تفرست فيه يعني بصت فيه بتدقيق وحملقة، وقالت وهذا كان معه. فأنكره وقال لست أعرفه يا امرأة. وبعد قليل رآه آخر وقال وأنت منهم؟ فقال بطرس يا إنسان لست أنا. ولما مضى نحو ساعة واحدة أكد آخر قائلا بالحق إن هذا أيضا كان معه لأنه جليلي، لأن زي ما بيقول متى لغته تظهره، مش بس اللغة اللهجة اللي كان بيتكلم بيها، وكمان هدومه اللي كان لابسها بتدل على إنه من منطقة الجليل، منطقة المسيح، لأنه جليلي أيضا. فقال بطرس يا إنسان لست أعرف ما تقول. أنا مش فاهم أنت بتقول إيه. خدوا بالكم أنه أنكر المسيح وأنكر نفسه. قال لست أعرف هذا الرجل، وقال لست أنا الرجل في الإنكار الثاني عدد 58. فقال بطرس يا إنسان لست أنا. أنكر هنا إيه؟ نفسه. بعد ما قال في 57 فأنكره قائلا لست أعرفه. بعد في الآخر أنكر حتى أنه فاهم الكلام اللي بيتقال، لست أعرف ما تقول. وفي الحال بينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له أنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات. فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مرا. وهنا الأمر من الخطورة مش بالنسبة لبطرس، لينا كلنا، إن احنا حنقف قدام هذا السؤال والجواب. إيه علاقتك بالمسيح؟ كل واحد فينا لابد سيسأل عن هذا السؤال، ولابد أن يجاوب الجواب. إيه علاقتك بالمسيح؟ السؤال ده هيجي من أي حد وفي أي مكان وفي أي مجال. كل واحد فينا لابد أن يسأل ويجاوب عن هذا السؤال. عشان كده أنتوا عارفين طبعا بطرس قال العبارة دي في رسالته، يلزم أن نكون مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا. ما هو اللي قال الآية دي فين؟ في رسالته، لأنه ما كانش مستعد لإجابة هذا السؤال. فنصح كل المسيحيين أن احنا نكون مستعدين لإجابة كل من يسألنا عن سبب الرجاء اللي إيه؟ اللي فينا. فأنكروا ثلاث مرات، ويمكن دي خطوات الإنكار، إني بنكر المسيح بيني وبين نفسي في الأول، وبعدين بنكره قدام الآخرين، وبعدين يتطور الأمر إن أنكر المسيح أيضا قدام الله. لأن في الأناجيل الثانية بيقول إنه مش بس أنكر، لكن ابتدى يعمل إيه؟ يسب ويلعن ويحلف. ويحلف يعني كمان يشهد مين؟ الله، إنه ما يعرفوش. يعني دخل ربنا كمان فين؟ في الموضوع. فأنكر المسيح قدام نفسه، وأنكر المسيح قدام الناس، وأنكر المسيح قدام الله. سب ولعن قد يكون بيسب نفسه وبيلعن في نفسه إن كان يعرف الراجل ده، أو قد يكون سب المسيح علشان يبين إنه ملوش أي علاقة بالمسيح. المهم ان هو انكر ثلاث مرات. قد تكون المرة الاولى مفاجأة ما كانش اخد باله، لكن اكيد في المرتين التانيين كان اخد باله كويس. هو في الوقت ده قد تكون تزاحمت فيه الافكار لما قالوا له انت جليلي وانت كنت معاه في البستان، فقال التهمة ايه؟ لبساني لبساني، وخصوصا ان في ناس شافته وهو بيضرب العبد ملخص، فحاول بقدر الامكان انه يبرأ نفسه. لكن هو اتورط لاشد درجة ودخل في الطين لحد العنق، فصاح الديك. وكان صياح الديك ده هو الرجاء اللي انقذ بطرس. ليه؟ لان افتكر العبارة المسيح قالها له، طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك، وكلمه عن صياح الديك والانكار. قد يكون ده هو اللي اداله الرجاء، علشان كده في الرسالة الاولانية بتاعته بيقول، يفتتح الرسالة بعبارة جميلة جدا، مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الاموات. اتكلم عن الولادة الثانية. صياح الديك ده كان بالنسبة لبطرس مفروض انه يبقى عنده احساس بالعقدة، كل ما يفتكر او يسمع صياح الديك يفتكر ايه؟ خيانته للمسيح. لكن الواقع ان تبرير المسيح كان كافي انه يحرره من عقدة الذنب، لانه حس بالرجاء الحي اللي هو اتولد فيه لما المسيح قام من بين الاموات. لكن العبارة الجميلة اللي بتسأل في عدد 61، فالتفت الرب ونظر الى بطرس. ربنا بس في بطرس، وعلى فكرة دي مش اول مرة ربنا يبص لبطرس. المسيح بص لبطرس برضك التفاتة ونظرة كده. لا، طلعوا انجيل يوحنا كده الاصحاح الاولاني، اول اصحاح من انجيل يوحنا عدد 41، يقول هذا: وجد اولا اخاه سمعان، مقصود بيه اندراوس، هو لقى سمعان فقال له: قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح. فجاء به الى يسوع فنظر اليه يسوع وقال: انت سمعان ابن يونا، انت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس. ما بين النظرة الاولانية في اول لقاء ما بين سمعان وما بين المسيح، وبين النظرة الاخيرة ما بين برضك المسيح وايه؟ وسمعان. كانت حياة سمعان الاولانية كلها منحصرة في النظرتين دول. مسيح بص لسمعان بنظرة مالية او بنظرة متأملة، فرأى فيه ما لا يراه الاخرون في بطرس، او رأى فيه ما حتى لا يراه بطرس في نفسه، فقال له: انت مش سمعان، انت بطرس، انت صخرة. وفي النظرة التانية نقدر نقول عليها يا ترى كان نظرة ايه دي؟ عتاب ولا محبة ولا عطف ولا شفقة ولا غفران ولا صفح، ولا نظرة تديله قوة تنشله من الوحل اللي هو كان نزل فيه؟ لكن واقع ان لولا النظرة دهيت لكان بطرس تمادى في النهاية وضاع. لكن النظرة دي كانت حبل النجاة اللي المسيح ألقاهوله علشان يتشبث به في الوقت المناسب. هو بطرس قال انا ما اعرفوش. بطرس ما انكرش ان المسيح هو ابن الله، لكن انكر معرفته بالمسيح. هو طبعا اللي عمله بطرس غلط، لانه كان يعرف المسيح كويس، لكن يكون المسيح قد قبلها على اساس حاجة تانية، ان فعلا بطرس لسه ما يعرفش المسيح. ما يعرفوش المعرفة الايه؟ الحقيقية. ما يعرفوش المعرفة الكاملة. ما فهمش المسيح لسه. عشان كده في نظرته اداله رجاء مرة تانية. ولان هو بص للمسيح وما بصش لحد تاني، ما بصش لنفسه ولا راح للجارية مرة تانية وحاول يصلح الموضوع بينه وبين الجارية ولا بينه وبين الخدام اللي سألوه. بطرس راح للمكان الايه الصح، فخرج خارجا وبكى بكاء مرا علشان يغسل نفسه اللي اتلطخت بالطين وبالوحي. فالبكاء ده اعظم صلاة الانسان ممكن يقدمها للمسيح حتى بدون كلام، صلاة فوق حدود الكلام، مشاعر مذبوحة. خدوا بالكم بطرس ما عيطش علشان يرتاح. في بعض الناس تقول لك لما عيط ايه، لكن العياط اللي عيطه بطرس كان عياط مر، ازداده مرارة وعلقم. لكن لما تبلغ النفس انها تشوف مدى انحطاطها وخطيتها ويتوقف نطق الانسان والنفس تتعصر كده علشان تخرج منها الدموع، هو ده دموع التوبة، دموع بتعترف بالجرم دون ان تؤذي الحياء بتاع الانسان والخجل بتاع الانسان زي ما بيقول القديس امبروسيوس، دموع لم تسأل الغفران لكنها نالت الغفران. يعني بطرس ما طلبش وقال له اغفر لي، لكن بسبب دموعه دي نال الايه الغفران. فهي دي اروع دموع الانسان يقدر يقدمها تجاه الله. والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين تنبأ من هو الذي ضربك، وأشياء أخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين. وهنا حسب معلمنا لوقا ما بيرتبش الأحداث التاريخية ترتبها الزمني، ولكن بيجمع النقط، ابتدى يشير إلى الاستهزاء بشخص المسيح. بدا الشيطان بعد ما التلميذ اتكسر انه هيبتدي بقى يهيج الكل على الفريسة بتاعته، فابتدى يهيج الجند اللي قبضوا على المسيح، ويعني كمان مجاملة لرئيس الكهنة ابتدى كل واحد يعمل ايه، يخترع انواع للاهانة وللتعذيب، ابتدوا يألفوا. فابتدوا يستهزئون به ويجلدونه، وانا ذكر الجلدات، وغطوه وكانوا يضربونه على وجهه. غطوه يعني كانوا بيعملوا زي ما بنعمله العيال مع بعض بيلعبوا صلح، يغموا عينين واحد ويضربوه ويقولوا له مين اللي ضربك. هم قالوا ما يعرفوش ده مين، قالوا ده واحد بيدعي النبوة. طب اذا كان بيدعي النبوة طب احنا هنضربه ونشوفه هيتنبأ صح على اللي ضربه ولا لا. فابتدوا يبيقوا انواع العذابات والاستهزاء، وهنا ابتدت تتم نبوة اشعياء 53، ضرب من اجل ذنب شعبي، محتقر، مخزول من الناس، رجل اوجاع ومختبر الحزن، احزاننا حملها واوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلاما عليه وبحبره شفينا، الرب وضع عليه إثم جميعنا، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاه تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فاه. وابتدت المحاكمة، حكمة المسيح، وانتوا عارفين المسيح اتعرض لمحاكمة.